أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
تقدم الكلام في عدة نقاط وكان خلاصة ما تقدم أن الإنسان أو أن الماهية التي تقال في جواب ما هو إذا قيست إلى صفة من الصفات فإنه بالنظر إلى الفرد الخارجي لا يخلو الأمر من حالتين لا ثالثة أو لا ثالثة لهما. الحالة الأولى هي حالة كون الفرد واجدا لتلك الصفة، والحالة الثانية هي حالة كون الفرد فاقدا له. وليس يعقل في الخارج حالة ثالثة. الخارج هو إما هو عالم التحقق أو اللا تحقق، فالصفة إما هي متحققة في الخارج وإما هي ليست متحققة في الخارج. وأما إذا قايسنا هذه الصفة إلى الماهية الذهنية المنتزعة من الخارج، المتلقات من الخارج، فعندئذ يصبح لدينا ثلاث حالات. الحالة الأولى هي أن نلحظ الماهية بنحو يتحتم وجود الصفة معها، والحالة الثانية أن نلحظها بنحو يتحتم عدم وجود الصفة معها، والثالثة أن نلحظ الماهية بنحو لا يتحتم هذا ولا ذاك. وسمينا هذه الحالات الثلاث، هذه الحالات الذهنية الثلاث، سميناها باعتبارات الماهية أو بأنحاء لحاظ الماهية. عندنا لحاظات ثلاثة للماهية، فإن الماهية بالإضافة إلى تلك الصفة تارة تلحظ مشروطة بها، وأخرى تلحظ مشروطة بعدمها، وثالثة تلحظ لا بشرط من ناحيتها. هذا هو الماهية بشرط شيء، والماهية بشرط لا، والماهية لا بشرط. والوجه في ذلك ما عرفناه من أن عالم الذهن ليس هو عالم التحقق. عالم الذهن هو عالم الافتراض وعالم اللحاظ وعالم التصور. فهذا الشيء بالرغم من أنه في الخارج لا يتجسد إلا في ضمن حالتين أو إحدى حالتين، إما الوجدان للصفة وإما الفقدان لها، لكنه عندما يأتي إلى الذهن حيث إن للذهن القدرة على إعمال لحاظات متعددة، على النظر من زوايا مختلفة، على الإبداع، على خلق الصور وإفاضة الصور، فإن هذا الذي كان في الخارج يتراوح أمره بين هاتين الحالتين، صار في الذهن يتراوح أمره بين هذه اللحاظات الثلاثة. فنحن إذن صار عندنا حالتان خارجيتان، وصار عندنا ثلاث حالات ذهنية، أو فقل ثلاثة اعتبارات ذهنية. طبعا هذه اللحاظات الثلاثة قلنا نسميها باعتبارات الماهية، لكن لا نريد من هذا أن اعتبارات الماهية محصورة في هذه الثلاثة. نحن إنما عقدنا هذا البحث لنرى ما هي أنحاء لحاظ الماهية، هل تنحصر بهذه الثلاثة أم يمكن للذهن أيضا أن يلاحظ الماهية بأنحاء أخرى. وسوف يأتي إن شاء الله أنه يوجد أنحاء أخرى للحاظ الماهية. إذن هذا تقريبا خلاصة ما تقدم. سيأتي. النقطة لا مش عارف بحسب الرابعة. النقطة الرابعة بحسب ترتيبنا حاصلها أنه عندما ندقق في الفرق بين الحالتين الخارجيتين فإننا سنجد أن الذي يميز إحدى هاتين الحالتين هو من قبيل الخصوصية الوجودية، بينما الذي يميز الحالة الأخرى هي من قبيل الخصوصية العدمية. فالحالتان الخارجيتان أحدهما تتسم بخصوصية وجودية والأخرى تتسم بخصوصية عدمية. الإنسان الذي في الخارج بالقياس إلى صفة العلم، يعني كزيد وعمر، كأنا وأنت، إما أن يكون واجدا لصفة العلم العالمية وإما أن يكون فاقدا لها. الحيثية المميزة للفرد العالم ما هي؟ حيثية الوجدان لصفة العلم، حيثية أن صفة العلم متحققة لديه، أن صفة العلم معه مصاحبة له. أما الذي يميز الإنسان الجاهل ما هو؟ حيثية أنه فاقد لتلك الصفة. ليس الإنسان الجاهل إلا إنسانان فاقدا للصفة، عدمت الصفة معه، لم تكن الصفة مصاحبة له، كانت مفارقة له. الجهل ليس من الصفات الوجودية مثلا، حتى الجاهل، الجهل حتى لو أخذنا بنحو عدم الملكة ليس صفة وجودية وإنما هو أمر عدمي. حتى يتصف الإنسان بالعلم بصفة العالم يجب أن يكتسب شيئا، لكن حتى يتصف بصفة الجاهل لا يجب أن يكتسب شيئا. يكفي في اتصافه بالجهل أن تعدم صفة العلم، أن يفقد صفة العلم. فإذا هذان المصداقان الخارجيان، هاتان الحالتان الخارجيتان، مميز إحداهما مميز وجودي، مميز الآخر مميز عدمي. أما اللحظات الذهنية التي ذكرناها، ما هو المميز لكل واحد من هذه اللحظات عن بقية عن أخويه؟ اللحظ الذي سميناه بشرط شيء بماذا يتميز عن بشرط لا، وبماذا يتميز عن لا بشرط، وهكذا. على مستوى عالم اللحظات الذهنية يذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه أن لحظ الماهية بشرط لا يتصف بخصوصية وجودية، لأن ما معنى كونه بشرط لا؟ يعني لاحظنا أن الماهية من الضروري أن تتصف بالصفة، ضرورة الاتصاف بالصفة حيثية وجودية كما هو واضح، لزوم ولا بدية الاتصاف بالصفة حيثية وجودية. أنت تقول يتحتم، يجب أن تتصف بالصفة. أما اللحاظ الثاني وهو لحاظ الماهية لا بشرط، وهو لحاظ الماهية بشرط لا، فكذلك الحال يتصف أيضا بخصوصية وجودية، لأنك في البشرط لا تقول يجب أن لا توجد الصفة، يتحتم أن لا تكون الصفة موجودة، من الضروري أن لا يتصف بالصفة. فمعنى الضرورة، معنى الوجوب واللزوم حاضر أيضا على مستوى هذا اللحاظ الثاني، فخصوصيته أيضا خصوصية وجودية. لكن ما الفرق بين الخصوصيتين الوجوديتين؟ إحداهما ضرورة الوجود والأخرى ضرورة العدم. لكن مقولة الضرورة على كل حال مقولة وجودية وليست مقولة عدمية كما هو واضح. أنت في الحالتين تشترط شيئا، تشترط غاية الأمر في اللحاظ الأول تشترط وجود الصفة إلى جانب الماهية، في الحالة الثانية تشترط عدم تلك الصفة، تشترط مفارقة تلك الصفة. على هذا الأساس صفة الضرورة حاضرة في كلتا هاتين الحالتين، فإذا يتسمان ولكل واحدة منهما خصوصيته الوجودية غاية الأمر. إن الخصوصية الوجودية للأول منهما تتعلق بوجود الصفة، أما الخصوصية الوجودية للثاني فتتعلق بعدم الصفة، بمفارقة الصفة. يبقى ماذا؟ يبقى اللحاظ الثالث. اللحاظ الثالث ما هو؟ هو لحاظ الماهية لا بشرط. هذا اللحاظ مميزه خصوصية عدمية، لأن معنى كون الماهية مأخوذة لا بشرط هو أنك لم تشترط معها لا وجود الصفة ولا عدم وجود الصفة، لم تحتم شيئا، لم تحتم وجود الصفة ولا عدمها. إذن اللحاظ الثالث مميزه هو لا ضرورة، وليس ضرورة الوجود أو ضرورة العدم. ليس من الضروري أن تكون الصفة معه ولا أن لا تكون الصفة معه، فمميزه ما هو؟ وعدم الحتمية، عدم الضرورة التي هي من قبيل الخصوصيات العدمية. إذن على مستوى عالم الخارج الحالتان الخارجيتان تتميز إحداهما عن الأخرى بحيثية وجودية، يعني بحيثية وجودية وأخرى عدمية، يعني حتى تكون العبارة دقيقة، تتميز الأولى عن الثانية بحيثية وجودية وتتميز الثانية عن الأولى بحيثية عدمية. الفردان الخارجيان الإنسان العالم والإنسان الجاهل خارجان، إنسان معه العلم أو ليس معه العلم، أحدهما يتمتع بخصوصية الوجدان والآخر يتمتع بخصوصية الفقدان. أما على مستوى الذهن فعندنا لحظات ثلاثة، اثنان من هذه اللحظات الثلاثة يتميز بخصوصية وجودية، غاية الأمر يختلف متعلق الوجود، يختلفان في متعلق الوجود في متعلق الضرورة، الضرورة في الأول متعلقة بوجود الصفة، في الثاني متعلقة بعدم الصفة. أما اللحاظ الثالث فمميزه خصوصية عدمية وهو لا ضرورة، هو عدم الضرورة. إذا كان الأمر كذلك بناء على ما ذكرناه، فحينئذ نستطيع أن نقول إن النسبة بين المصداقين الخارجيين هي نسبة التباين لا محالة، لأنه لا يمكن أن يكون فرد واحد في الخارج حائزا على حيثية الوجدان وعلى حيثية الفقدان معا، لا يمكن أن يكون فرد ما في الخارج عالما وجاهلا في آن معا بالنسبة إلى يعني معلومة معينة لنفترض، أو إذا أخذنا العلم بنحو الملكة الكلية، إما واجد لهذه الملكة وإما فاقد لها، النسبة بينهما هي نسبة التباين. لماذا؟ كل واحد منهما له خصوصيته الفردية التي تميزه عن الآخر، له عوارضه المشخصة التي تميزه عن الآخر. على مستوى عالم الذهن وعالم اللحظات الذهنية أيضا وجدنا أن النسبة بين هذه اللحظات هي كذلك نسبة التباين. في عالم الذهن في أفق الذهن حيث تعيش هذه اللحظات وجدنا أن اللحظة الأول يتميز عن الثانيين، هو يتسم بضرورة الوجود وهما لا يتسمان بذلك، أحدهما يتسم بضرورة العدم والآخر يتسم باللا ضرورة. فإذا هذا له عوارضه المشخصة، له خصوصيته الفردية، والآخران كل واحد منهما له خصوصيته الفردية، فصار هذا فردا من اللحاظ وذاك فردا ثانيا والثالث فردا ثالثا وهكذا. فإذا كما أن هناك تباينا على مستوى الحالتين الخارجيتين، كذلك هناك تمام التباين على مستوى اللحظات الذهنية الثلاثة. كما عندنا أفراد خارجية، حينئذ عندنا أفراد تعيش في عالم الذهن، عندنا أفراد نسميها بالأفراد الذهنية. عليكم السلام. إذن هذا بالنسبة للنقطة الرابعة. فالنسبة حينئذ بين هذه اللحظات هي نسبة التباين، كما أن النسبة بين الفردين الخارجيين كانت نسبة التباين التام. لا ينطبق شيء من هذا على ذاك، ولا ينطبق شيء من تلك اللحظات على شيء آخر. النقطة الخامسة التي يمكن أن تذكر في المقام، حاصلها أن هذه اللحظات الذهنية رغم كونها ثلاثة لحظات إلا أنها تستطيع أن تحكي عن الفردين الخارجيين. يعني الإنسان الخارجي بالقياس إلى صفة العالم كان أحد مصداقين، الإنسان الذهني بالقياس إلى صفة العالم كان أحد ثلاثة مصادق كما عرفنا. إما يتحتم وجود الصفة معه، أو يتحتم عدمها، أو لا يتحتم شيء منهما. فعندنا ثلاث حيثيات ذهنية، وعندنا فردان خارجية. عندنا لحاظات ذهنية ثلاثة، وعندنا فردان خارجية. والمفروض أننا انتزعنا هذه اللحاظات في عالم الإدراك الأولي للعقل، في عالم، في ما يسميه المصنف، ما يسمونه في وعاء المعقولات الأولى. إنما أخذنا هذه اللحاظات الثلاثة من أين؟ أخذناها من الخارج مباشرة. هذه الصور الثلاث مستلة من الخارج، هي حاصل الانطباع الذي حصل نتيجة تواصل الذهن مع الخارج. فهذه اللحاظات اخترعها العقل وأفاضها العقل في وعاء المعقولات الأولى. إذا كان الأمر كذلك، فهذه الماهيات لها مطابق خارجي. يوم أمس ماذا ذكرنا؟ أن المراد من الماهية هنا ما هو؟ المراد من الماهية ما يكون من قبيل المعقولات الأولى، ما يكون من قبيل الصور المستلة من الخارج، المأخوذة من الخارج. المفروض هكذا، أننا نظرنا إلى الخارج وجدنا فردا عالما ووجدنا فردا غير عالما. يعني الآن لو سألنا هذا السؤال، من أين أخذنا اللحظات الثلاث؟ الثلاثة، الإنسان بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط. الذهن مباشرة اطلع على الخارج، وجد فيه أفرادا عالمين، فقال إذن أستطيع أن أفترض لا بدية اتصاف بعض البشر بصفة العالم، ووجد أفرادا جاهلين فانتزع اللحاظ الثاني، قال إذن لا بد لبعض الأفراد أن يكونوا مفارقين لصفة العالم. ومن المجموع من الأفراد العالمين والأفراد الجاهلين ماذا فعل؟ قال يشترك هذا الصنف مع ذاك الصنف في أن هذا إنسان وذاك إنسان. فإذا هناك مفهوم أعم يكون محفوظا في كلا القسمين، في كلا الصنفين. هذا هو الذي سميناه بالله بشرط. فإذا هذه اللحظات الثلاثة الذهنية تمت صناعتها في أفق الذهن بالنظر إلى الخارج. الذهن عندما ابتكر هذه اللحظات الثلاثة كان ينظر إلى الخارج، كان يمد نظره نحو الخارج، لم يأخذها من كوكب المريخ، هذه أخذها من الخارج مباشرة. هذه حصيلة الاحتكاك المباشر مع الخارج. الطفل هكذا صنع، قال يوجد مثلا أمي التي تحبني، يوجد هذا الطفل الذي يكرهني، ثم ماذا قال؟ يوجد إنسان يحب وإنسان يكره. يعني يوجد كلي الإنسان الذي قد يحب وقد يكره. إذن هذه اللحظات الثلاثة انتزعت في هذا المستوى من الإدراك عندما كنا نمد نظرنا نحو الخارج، عندما كنا نتطلع نحو الخارج. فإذا هذه اللحظات الذهنية الثلاثة أخذناها في مقام كان الذهن يحاول فيه أن يكتشف الخارج، أن يكتنه الخارج، أن يستكشف الخارج. فنسأل الآن أن هذه اللحظات الذهنية ما هو دورها بالقياس إلى الفردين الخارجيين؟ ما هي نسبتها إلى الفردين الخارجيين؟ نسبة هذه اللحظات الثلاثة إلى الفردين الخارجيين نسبة الحاكي إلى المحكي حينئذ. لماذا اخترع الذهن هذه اللحظات الثلاثة حتى يحكي بها عن الخارج، حتى يرى بواسطتها الخارج؟ قلنا يوم أمس لا يستطيع الذهن أن يرى الخارج إلا بواسطة المفاهيم، إلا بواسطة الصور، إلا بواسطة الماهيات. عندما كان ينظر إلى الخارج يحاول التعرف على الخارج، حضر إلى ذهني ثلاثة أنواع من المفاهيم: مفهوم بشرط شيء، مفهوم بشرط لا، مفهوم لا بشرط. إذن هذه المفاهيم دورها أن تحكي عن الخارج لأنها صور منطبعة عن الخارج. فنسأل حينئذ أي من هذه اللحظات يستطيع أن يحكي عن أي من هذين الفردين؟ نريد أن ندقق حكاية كل واحد من هذه اللحظات على الخارج كيف هي. كل واحد من هذه اللحظات ما هي قدرته على الحكاية عن الخارج؟ نبدأ باللحاظ الأول. إذن واضح تسلسل البحث كيف كان؟ أنه بحسب الفراغ الموجود خارجان لا يزيد على كونه واجدا لصفة العالم أو فاقدا لها، لكن في مقام تعاطي الذهن مع هذين الفردين استطاع الذهن أن يلاحظ الماهية بثلاثة أنواع من اللحظات. حضر إلى الذهن ثلاثة أنواع من المفاهيم. هذه الأنواع الثلاثة المفروض أنها إنما جاءت إلى الذهن لتخبره، لتنبئه عما في الخارج، فدورها دور الحكاية. فما هي حقيقة حكايتها؟ هذا هو التسلسل المنطقي للبحث عند المصنف. أما المفهوم الأول وهو لحاظ الماهية بشرط شيء، ماهية الإنسان عندما يلاحظها الذهن بشرط وجود صفة العالم معه، لا شك ولا ريب في عدم صلاحية هذا اللحاظ للحكاية عن كلا الفردين معا، وإنما يصلح للحكاية عن أحدهما فقط وهو الفرد العالم. إذا أردنا أن نجد مطابقا لهذا المفهوم الذهني أين نجده؟ لا نجد مطابقا له في خانة الإنسان الجاهل، إنما في الإنسان الخارجي الجاهل. إنما نجد مطابقا له أين؟ في الإنسان العالم. نأتي إلى الإنسان، الإنسان خارجان، الإنسان العالم خارجان، الشيخ المفيد مثلا، الشيخ الطوسي، نقول هذا إنسان معه صفة العلم، فينطبق عليه هذا اللحاظ الأول تمام الانطباق، فيحكي عنه حكاية تفصيلية حينئذ. إذا قارنا بين ما يوجد في هذا المفهوم وبين ما في هذا المصداق نجد تمام الانطباق، يستطيع أن يحكي عنه حكاية تفصيلية، حكاية دقيقة، حكاية واضحة جدا. الذهن قال أنا أريد إنسانا معه صفة العلم، انتقلنا إلى الخارج وجدنا الشيخ الطوسي إنسان معه صفة العلم، حصل المطلوب. أما إذن لا يستطيع اللحاظ الأول أن يحكي عن كلا المصداقين الخارجيين، وإنما له القدرة، له الظرفية لأن يحكي عن واحد منهما فقط. أما اللحاظ الثاني وهو لحاظ الماهية بشرط لا، نلاحظ الإنسانية بشرط عدم وجود صفة العالم معه، هذا اللحاظ لا ينطبق على الإنسان العالم كما هو واضح. إذا أردنا أن نطبقه على الشيخ المفيد لا ينطبق عليه، لا يكون حاكيا عنه، لأن الشيخ المفيد إنسان ومعه صفة العلم، والمفروض أن الذهن كيف لاحظ الماهية من دون صفة العلم بشرط عدم وجود صفة العلم. فلا يستطيع هذا المفهوم إلا أن يحكي إلا عن إنسان خارجيا يكون جاهلا. فهذا اللحاظ الثاني لحاظ بشرط لا أيضا لا قابلية له للحكاية عن كلا الفردين معا، وإنما يحكي عن واحد منهما فقط وهو الفرد الفاقد للصفة. ولكن عندما نأتي إلى اللحاظ الثالث، إلى المفهوم الثالث وهو الإنسان الذي لم يتحتم وجود صفة العلم معه ولا عدم وجودها معه، نجد أنه قابل للحكاية عن كلا المصداقين الخارجيين، لأن اللحاظ الماهية لا بشرط ما معناه؟ أن كل ما يعنيني هو حيثية الإنسانية، لا يهمني وجود صفة العلم إلى جانبه ولا يهمني عدم وجودها إلى جانبه. ما عندي مانع أن يأتي ومعه صفة العلم، ما عندي مانع أن يأتي من دون صفة العلم، المهم ماذا؟ أنني لاحظت الإنسان. هذا الذي نعبر عنه نحن بمفهوم الإنسان الكلي. يعني هو المفاهيم الثلاثة الذهنية إذا بدنا نعنونهم، إذا أردنا أن نضع عناوين لها، الإنسان بشرط لا ما هو؟ هو صورة الإنسان العالم، عفوا بشرط شيء، صورة الإنسان العالم في الذهن. الإنسان بشرط لا صورة الإنسان الجاهل في الذهن. أما المفهوم الثالث لا بشرط هو صورة الإنسان مطلقا، أعم من أن يكون في الخارج واجدا للصفة أو فاقدا للصفة، كلي الإنسان. إذا كان الأمر كذلك كلي الإنسان، مطلق الإنسان، طبيعي الإنسان، قابل للحكاية عن الفرد العالم من الإنسان والفرد الجاهل من الإنسان. غاية ما هنالك أنه لا يحكي عن هذين الفردين حكاية تفصيلية، لا يحكي عن كل واحد من الفردين بنحو الحكاية التفصيلية. لأن شوف، الإنسان كلي الإنسان الذي لم نشترط وجود الصفة إلى جانبه ولا عدم وجودها، كيف ينطبق على الإنسان العالم؟ ينطبق على الإنسان العالم من حيثية أنه إنسان، لا من حيثية أنه واجد للصفة. بالتالي ويحكي فقط عن هذه الجنبة، يحكي عن جنبة الإنسانية فيه ولا يحكي عن جنبة حضور الصفة إلى جانبه. كذلك الحال بالنسبة للإنسان الجاهل، إنما يحكي كلي الإنسان عن جنبة الإنسانية فيه ولا يحكي عن جنبة حضور عدم حضور الصفة إلى جانبه. فهذا الكلي بالنسبة إلى كل واحد من هذين الفردين يحكي عنه بوجه ولا يحكي عنه من كل وجه، يعني لا يستطيع أن يكشفه لك كشفا تاما، لا يستطيع أن يعينه لك تعيينا تاما، لا يستطيع أن يحكي عن كل ما اشتمل عليه من الخصوصيات. هذه الخصوصية العدمية التي تميز الجاهل والخصوصية الوجودية التي تميز العالم لا تكون محكيا عنها في ضمن كلي الإنسان، في ضمن مطلق الإنسان، في ضمن الإنسان اللابشاد. على هذا الأساس قالوا إن المفهوم الثالث يستطيع أن يحكي عن كلا. الآن إذا بدنا نشيلها العبارات كلها، كلي الإنسان ينطبق على جميع الأفراد بغض النظر عن خصوصياته فردي، يعني ما عم نجيب مطلب جديد نحن في حقيقة الآن. خب إذن يستطيع أن يحكي عن كلا الفردين الخارجيين، لكن بنحو يكون وجها لهما، مش حكاية تفصيلية، حكاية إجمالية، حكاية من بعيد. خب لا يحكي عن تمام الخصوصيات وإنما يحكي عن أصل الماهية، فرد العالم والفرد الجاهل، وإن كان يتميز كل واحد منهما عن الآخر لكن هذا إنسان وذاك إنسان. هذه الحيثية المشتركة هي التي يحكي عنها المفهوم الكلي. فإذا ماذا توصلنا لحد الآن في هذه النقطة؟ أن دور المفاهيم الذهنية التي سميناها باللحاظات الذهنية أو بلحاظات الماهية أو باعتبارات الماهية، دورها بالنسبة إلى الخارج دور الحكاية. حينئذ عندنا ثلاثة حواكن وعندنا محكيان اثنان، عندنا ثلاثة لحاظات ذهنية وعندنا فردان خارجيان فقط. هل هذه الثلاثة جميعا تستطيع أن تحكي عما هو موجود في الخارج أم لا؟ وكيف تحكي عنه؟ قلنا بما أنها معقولات أولى فتستطيع أن تحكي عن الخارج، ولكن تختلف في طبيعة الحكاية، في دائرة الحكاية سعة وضيقا، وتختلف في نوع الحكاية. هل هي حكاية واضحة، حكاية تفصيلية، أم أنها حكاية إجمالية، حكاية من بعيدة؟ طب عندنا عندنا المفهوم الأول، الماهية بشرط شيء، تحكي عن واحد من المصداقين الخارجيين فقط وهو الإنسان العالم. عندنا الماهية بشرط لا، تحكي عن آخر وهو الإنسان الجاهل خاصة. وعندنا المفهوم الثالث قادر على أن يحكي عن جميع هذه عن المصداقين معا، لكن غاية الأمر حكايته بنحو الحكاية الإجمالية وليس بنحو الحكاية التفصيلية. إذا أردنا أن ننظر مثلا الآن مثل التلفزيون مثلا الملون، التلفزيون الأبيض والأسود، التلفزيون الملون بيعطيك الصورة مثلا كما هي بألوانها، يكشف لك حتى عن خصوصيات الألوان. مثلا التلفزيون الأبيض والأسود تستطيع أن تلون مثلا بالألوان التي تشاء، يحكي لك حكاية إجمالية، حكاية مشيرة، لا يكشف لك عن نوع أو عن لون الثياب الذي يرتديها فلان أو يرتديها فلان. على هذا الأساس فإذا هذه اللحظات الثلاثة كلها حاكية عن الخارج، لكن ماذا لاحظنا؟ أن قدرة المفهوم الثالث على الحكاية أكبر من قدرة اللحاظين الأول والثاني على الحكاية، بمعنى أن المرئي ما يمكن رؤيته بواسطة اللحاظ الثالث أوسع دائرة، أعم موردا مما يمكن رؤيته بواسطة اللحاظين الأول والثاني. وإن كان الأول والثاني يقدم لنا جودة أكبر في مقام الحكاية. هذا هو التفريق بين هذه اللحاظات الذهنية. يأتي الآن، أصبر. إذن هذا بالنسبة لي النقطة الخامسة، شايف؟ النقطة السادسة حاصلها أن هنا إشكالا قد يطرأ إلى الذهن، حاصله أنه كيف نجمع بين دعوة كون النسبة بين هذه اللحاظات الثلاثة هي نسبة التباين، وبين دعوى كون المفهوم الثالث من بين هذه اللحاظات الثلاثة كون اللحاظ الثالث أعم موردا. اللحاظ الثالث وجدنا أنه يستطيع أن يحكينا عن الفرد العالم وعن الفرد الجاهل، بينما اللحاظ الأول يحكينا فقط عن الفرد العالم، اللحاظ الثاني يحكينا فقط عن الفرد الجهل. فنحن من جهة قلنا إن النسبة بين هذه اللحاظات الثلاثة هي نسبة التباين، ومن جهة أخرى عدنا لنقول إن اللحاظ الثالث أعم مورد من اللحاظين الأول والثاني. كيف نجمع بين أن تكون النسبة هي نسبة التباين وبين أن تكون النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق؟ أيضا شوف، هناك مقولة شائعة في هذا المجال أن ما أخذ لا بشرط يجتمع مع ألف شرط، فكيف نفرض أنه يكون مباينا لهما؟ بعبارة أخرى، إذا أردنا أن نتجاوز صيغة الإشكال، هذه اللحاظات الثلاثة ما هي العلاقة فيما بينها؟ هل العلاقة بين هذه اللحاظات الثلاثة هي علاقة المقسم بقسميه، بأن نفترض أن اللحاظ الثالث كان مقسما وأن اللحاظين الأول والثاني قسمان لهذا المقسم، فنقول هكذا إن كلي الإنسان أو إن الإنسان المأخوذ لا بشرط ينقسم إلى إنسان يشترط وجود الصفة معه وإنسان لا يشترط عدم وجود الصفة معه، أم أن النسبة بين هذه اللحاظات الثلاثة هي نسبة القسم إلى قسمين، فاللحاظ الثالث ليس مقسما، وإذا لم يكن مقسما فكيف كان أعم موردا؟ إذن لابد من تدقيق هذه الناحية في هذا المجال. هنا في هذا المجال المصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب بأنه لا تهافت لا تناقض بين دعوى التباين بين اللحاظات الثلاثة وبين دعوى كون اللحاظ الثالث أعم موردا بلحاظ ما يحكي عنه. لا يوجد تهافت بين الدعوين، لا يوجد تناقض، لأن شرط التناقض وحدة الحمل، ونحن عندنا هنا جهتان، عندنا هنا حملان. بلحاظ أحد الحملين قلنا إن النسبة بين اللحاظات هي نسبة التباين، ولكن بلحاظ الحمل الآخر قلنا إن أحدهما أو إن أحد هذه الثلاثة أعم موردا من كل واحد من اللحاظين الآخرين. مع تغاير الحمل ليس عندنا، لا يبقى عندنا تناقض، لا يبقى عندنا تهافت. إذا أردنا أن نبسط المطلب، أن نتجاوز هذه العبارات المنطقية، هذه اللحظات الثلاثة التي نتحدث عنها لها صفتان: صفة أنها موجودة، وصفة أنها حاكية. إذا أردنا أن دائما عادة نمثل بهذا المثال، ربما مثلت به سابقا هنا، مثلا الآن الموجودات الخارجية، الأجسام الخارجية، بعض هذه الأجسام ليس لها إلا صفة واحدة، صفة أنها موجودة مثلا، وبالنظرة العرفية مثلا الآن هذه الطاولة ليس لها في الخارج إلا صفة أنها موجودة، لكن المرآة الموجودة في نفس الغرفة عندها صفتان: عندها صفة أنها موجودة وهي تشترك مع الطاولة في هذه الصفة، وعندها صفة أخرى محرومة منها الطاولة، صفة أنها قادرة على الإراءة، قادرة على أن تعكس الصور، قادرة على أن تكشف، على أن تحكي. إن شئت فقل لها صفة أنها موجودة ولها دور تقوم به، وهي دور أنها ترين الصور وتعكس الصور. الآن ما الفرق بين الحجر وبين الزجاج خارجا؟ الحجر موجود والزجاج موجود، الشمس تشع على كليهما، الحجر لا يعكس، لا يستطيع أن يعكس شعاع الشمس، لكن الزجاج يستطيع أن يعكسه. هناك نوع من الموجودات بالإضافة إلى حيثية وجوده يكون له دور آخر يقوم به، وهو دور أنه يري ويعكس ويحكي ويكشف. ما نحن فيه من هذا القبيل. هذه اللحظات الذهنية عندها صفة وعندها دور. عندها صفة وهي أنها موجودة تعيش في عالم الذهن. هذه اللحظات أليست موجودات إمكانية خلقها الله؟ المفهوم أليس من خلق الله عز وجل أيضا؟ كل ما هو في هذا الكون مخلوق لله، المفاهيم الذهنية مخلوقة لله أيضا، تعلق بها الخلق كما تعلق الخلق بالطاولة وبزيد وبالفرد الخارجي وإلى آخره. بالتالي هي مخلوقة، هي موجودة، لها حيز من الوجود، لها حظ من التحقق والشيئية. إلى جانب صفة وجودها هذه لها دور تقوم به. ليس وجود المفاهيم وجودا اعتباطيا، ليس وجود المفاهيم وجودا أصيلا بمعنى أنه يكون هو الغاية، وإنما هناك دور، هناك رسالة لهذه المفاهيم يراد لها أن تؤدي هذه الرسالة، وهي أنها تحكي. خصوصية الحكاية، خصوصية الإراءة، خصوصية الكاشفية. الآن ننتقل إلى المصطلح. عندنا نوعان من الحمل: تارة ننظر إلى هذه اللحظات الذهنية بالحمل الشائع الصناعي، أي بما هي موجودة، وأخرى ننظر إلى هذه الماهية بنحو الحمل الأول، أي بما هي حاكية. إذا أردنا أن ندرس النسبة بين هذه المفاهيم، تارة ندرس النسبة بين هذه المفاهيم على ضوء الحمل الشائع، يعني بالنظر إلى أن هذا مصداق متحقق، هذا موجود وذاك موجود، وأخرى ننظر إليها بنحو الحمل الأول، يعني من جهة دور الكاشفية ودور الحكاية ودور المرآتية. ما قلناه من أن النسبة بين هذه اللحظات الثلاثة هي التباين، إنما كان بالنظر إلى أي شيء؟ إنما كان بالنظر إلى الحمل الشائع. هذه المصادق بالحمل الشائع متباينة. ما معنى أنها متباينة؟ يعني هذا يشغل حيزا من الذهن، وذاك يشغل حيزا ثانيا، والثالث يشغل حيزا ثالثا. هذا مفهوم ألف، وهذا مفهوم باء، وذاك مفهوم جيم. هذا يعيش في الذهن في مكان خاص، في بيت خاص، ذاك يعيش في الذهن في مكان آخر، في بيت آخر، والثالث أيضا. فتكون النسبة حينئذ نسبة التباين. عندما ننظر إلى اللحاظات بهذا اللحاظ يصبح كل واحد منها شخصا من الوجود، يعني يصبح جزئيا حقيقيا، غير قابل للحكاية عن شيء، غير قابل للانطباق على شيء. كيف الآن نحن في الخارج، أنا وأنت؟ أنا لا أحكي عنك وأنت لا تحكي عني، أنا موجود متشخص وأنت موجود متشخص، كذلك في الذهن. الذهن عنده التصور الأول حصل في اللحظة الفلانية، تصور الثاني حصل في لحظة ثانية، تصور الثالث يعني الآن مسامحة أمثل بالزمن، التصور الثالث حصل في لحظة أخرى. فإذا كل واحد من هذه اللحظات الثلاثة بالنظر إلى عالم الوجود، بالنظر إلى عالم التحقق، بالنظر إلى الحمل الشائع، يكون مباينا للآخرين، لا يكون منطبقا على شيء من الآخرين، فالنسبة هي التباين. لكن عندما ننظر إلى هذه اللحظات من ناحية قدرتها على الحكاية، ما تستطيع أن ترى به الأشياء من ناحية المرئي بها، عندئذ قلنا إن اللحظة الثالث أعم من اللحظين الأولين، يعني تستطيع أن ترى به أكثر مما تستطيع أن ترى باللحظين الأولين. مثلا لنفترض هكذا، لنفترض عندنا ثلاثة منازل، ثلاثة بيوت. هذه البيوت الثلاثة، هذه البيوت الثلاثة مثلا لنفترض اثنان منا في الوادي وواحد منها على القمة، على قمة الجبل. هذه البيوت الثلاثة بما أن كل واحد منها له مكانه الخاص، إذن هي بيوت ثلاثة، لا الأول ينطبق على الثاني ولا على الثالث، ولا الثالث على الأول ولا على الثاني، وهكذا. ولكن إذا نظرت من نافذة كل بيت، عندما تنظر من نافذة البيت الأول الذي في الوادي ترى جانبا من المشهد، عندما تنظر من نافذة البيت الثاني من الوادي ترى جانبا آخر من المشهد، لكن عندما تنظر من نافذة البيت الذي على قمة الجبال ترى المشهد مكتملا. فما تستطيع أن تراه من نافذة البيت الفوقاني لا تستطيع أن تراه، أو هو أعام مما تستطيع أن تراه من نافذة البيت الأول على حدة والبيت الثاني على حدة. ما نحن فيه من هذا القبيل، لحاظ الماهية لا بشرط، كأنما هو لحاظ فوقاني بلحاظ ما يمكن أن يرى به، وفي عين أنه غيرهما لكن تستطيع أن ترى به ما ترى بكل واحد منهما وزيادة. فالأعمية بلحاظ ما يرى بواسطته لا بلحاظ نفس وجوده. إذن مع تغير الحمل لا يبقى تهافت، فهذا الإشكال المتقدم ليس له وقع حينئذ. ولكن ماذا يبقى عندنا؟ يبقى أنه إذا كانت هذه اللحاظات متباينة بالحمل الشائع، فما هو المقسم لها؟ بما أنها متباينة بالحمل الشائع، فبالحمل الشائع لا يستطيع شيء منها أن يكون مقسما للآخرين، لأن شرط القسمة ما هو؟ أن يكون المقسم أعم من الأقسام، أن يكون المقسم محفوظا في كل الأقسام، ساريا في كل الأقسام. ما دامت النسبة التباين بلحاظ الحمل الشائع، فإذا ما هو اللحاظ الذي، أو ما هو الشيء الذي قسمه الذهن إلى هذه الأقسام الثلاثة؟ هنا يقول المصنف لابد لنا أن ننتقل إلى مستوى أعلى من الإدراك. يقول لحضون كنا عم نلعب، الآن نريد أن ننتقل إلى مستوى أعلى من التعقل. الآن هذا المستوى هو الذي نسميه بوعاء المعقولات الثانية. في الحقيقة أنا شاهدت توضيحات كثيرة مثلا لفكرة المعقول الأول والفكرة المعقول الثاني، لكن الفكرة التي يقدمها المصنف، طريقة المصنف في مقاربة المسألة ملفتة للنظر جدا، وطريقة فخمة يعني في بيان هذا المطلب. يقول الآن ما دامت هذه اللحظات بالحمل الشائع متباينة، فما هو المقسم فيما بينها؟ يقول المصنف لابد حينئذ من الانتقال إلى وعاء أعلى من التعقل، إلى وعاء أعلى من الإدراك، إلى ذكاء بمستوى أعلى. الآن غدا إن شاء الله نكمل المطلب، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مولانا مش عارف ليش نعمل